بنحييكم من صوت فينيقيا ونحن وياكم اليوم باستعارة لمقابلة نعملت قبل شوي من تلفزيون المستقبل مع المستشار للرئيس الحريري الدكتور داود الصايغ. داود الصايغ إنسان متقدم بالعمر، يفهم، أستاذ جامعي متخصص بالعلوم السياسية والدينية، من فترة طويلة مستشار لرئيس الحريري الابن، وكان قبله مستشار لرئيس الحريري الأب الله يرحمه. اللي بيتميز فيه الدكتور الصايغ بشكل خاص عن باقي كل المستشارين عند الرئيس الحريري انه انسان ثابت بقناعاته، محترم بطروحاته، بيسمي الاشياء باسمائها ولكن بطريقة هو متميز فيها، فيها نوع من الاحترام ولكن فيها كمان تسمية للامور بدون مواربة. ومن مميزات الانسان انه مؤمن بشكل ثابت وعن قناعة بالنموذج اللبناني، بالكيان اللبناني، بالتعايش ما بين المسلمين والمسيحيين، وبوضوح وبإيمان دايما متفائل. اليوم بهالمقابلة هيدي، وخصوصا انه المقابلة عم تجي من بعد الانفجار الدموي بالضاحية الجنوبية ومن بعد الانفجارات الدموية بباريس، رغم كل شيء ورغم كل هالأحداث هايدي، بعده الدكتور مثل ما راح بتشوفوا الدكتور الصايغ بعده متفائل ومؤمن انه النموذج اللبناني ثابت، ما حدا بيقدر يغيره، وانه بلبنان في اقليات ما في حدا ممكن يعتبر نفسه أكثرية، وبأكد انه بعض الاقليات في بعض الحقبات بيحاولوا يسقوا على غيرهم ولكن ما بينجح. بالنسبة للوضع القائم بسوريا، مؤمن ودائما بيأكد عن إيمان أنه هذا النظام لازم يروح، والنظام هذا بسوريا اليوم وصل لمرحلة ما عاد يقدر يستمر فيها رغم كل الهالة العسكرية اللي اجت مع الروسي واللي عم بيسوقوا لها أهل وجماعة حزب الله والإيراني. إذن المقابلة هذه اليوم تتناول كل الملفات اللي أكثر شيء شاغل الناس، اللي صار بالضاحية، اللي صار بالباريس، لوين رايحين الأوروبيين، لوين رايح داعش، لوين حزب الله مكمل. بالتأكيد نحن بنقدر من قراءتنا للتاريخ، لأنه ما في شيء جديد عند الإنسان، دايما الإنسان حاضره هو مستمد من التاريخ، واللي ما بيتعلم من التاريخ ما بيكون له حاضر وما بيكون له مستقبل. حسب الله حالي شاذ مش بس بلبنان، بكل أنحاء العالم، وغير مسبوقة بالتاريخ إنه يكون في دولة فيها دويلات والدويلات عندها جيوش أقوى من الدولة، وانه هايدي الدويلات او الدويلة اللي هي حزب الله عندها جيش بيقدر بيطلع يقدر يحارب خارج الوطن. هيدا بامر منه مسبوق ابدا، لا بالتاريخ المعاصر ولا بالتاريخ الماضي ولا رح يجي مثله بالمستقبل. ولكن اللي بده يحلل هالحالة هايدي بده يرجع للوضع اللي كان قائم ما قبل 2005. قبل 2005 كان في احتلال سوري، مش احتلال، كان في قهر للبنانيين، كان نظام مستبد، نظام لا بيعرف لا ربنا ولا بيعرف تعاليمه ولا كتبه السماوية، نظام قتل، إجرام، سرقات، نهب. وهذا النظام بالتعاون مع النظام الإيراني اللي عشكلته ومثله قدر يخلي جيش إيراني أفراده لبنانيين يسيطروا على طائفة بأكملها بكاملها ويصدروا لقرارها ويبنوا جيش إيراني بكل ما يمكن للآلة العسكرية أنه تتمول فيه. عنده الصواريخ مش موجودة عند الجيوش. جيوش الدول العربية كثير منها ما عنده الأسلحة اللي عند حزب الله، لأن حزب الله منه ميليشيا، حزب الله منه فريق لبناني، حزب الله فرقة عسكرية إيرانية موجودة بلبنان إن وجدت بالرغم من إرادة أبناء الطائفة الشيعية. كنا نتذكر معارك أبد أقليم التفاح وكيف قضوا على أمل وكيف انقضى بعدين على كل المجموعات اللي كانت بتقول عن حالة مقاومة وكانت من ضمن الحركة الوطنية، وبنعرف كيف رجعوا خسروا الجيش وقزموا وبتكمل المكمل المسلسل، ولكن كله من إرادة سورية إيرانية، يعني إرادة نظام الأسد وإرادة الملالي بإيران. وما كان حدا من اللبنانيين بظل الاحتلال السوري عنده خيار إنه يكون حزب الله أو ما يكون. سلموا المدارس، سلموا المؤسسات، سلموا الأمن، سلموا لقمة العيش، سلموا زراعة الحشيشة. اتمكن منها الطائفة الكريمة وصادر قرارة واخدها رهيني، واليوم عم بيقتل ناسا. قتل 1400 ب2006 بالحرب العباسية، وهلا صار مقتل بسوريا من شبابها بحدود 2000 ومجروح بحدود 10,000، والحبل على الجرار. وهيدي الطائفة ممسوكة بالقوة وبالسلاح وبالمال وبثلاثين سنة ثقافة. الجيل الموجود اليوم داخل الطائفة تربى على هالثقافة اللي حزب الله مهيمن عليها نيابة عن الإيراني. من هون مهم كتير يكون عندنا ناس مثل داود الصايغ بيقاربوا الأمور بمنطق، بعقل، بفهم، باعتماد على التاريخ، باعتماد على المستقبل شو بده يصير. للأسف معظم القيادات اللبنانية وخصوصا المارونية بلبنان شي تعتير، كل مواقفها آنية والمارونية تحديدا تعتمد على أجندات شخصية وعلى تمذهب، من دون ما يكون هاللي حامل التمذهب متدين أو بيعرف ربنا. إن حدا ممكن يصدق إنه ميشيل عون بيعرف شو يعني مسيحي، بيعرف شو يعني إيمان وأفعال، لا يمكن. وبالتالي من هالنموذج هذا، نموذج ميشيل عون، نقدر نشوف ليش نحن الموارنة تحديدا من جورة لجورة ومن حفرة لحفرة ومن كرسي لكرسي ومكملين، لأنه ما عندنا حدا مثل داود الصايغ بهالأحزاب هيدي الشركات عنده منطق، عنده عقل، بفكر لقدام، بزين الأمور بدون ميزان المصالح الشخصية. مرة تاني نحن وياكم لازم من كل حدا بيقرأ بيكتب عنده تعاطي بالشأن العام ما يعبد شخص، ما يمشي ورا حدا من القيادات. مين ما كانت هيدي القيادات، صوروا قائد يوم بيكون مع سوريا، تاني يوم بيقولوا للناس اللي معه اللي هني غنم نحن صرنا ضد سوريا، بيكون مع حزب الله، تاني يوم بيصير ضده أو العكس. مثل ميشيل عون كان حزب الله والسوري والإيراني هني، وبكلامه وبلسانه ومسجلين بأمريكا وبلبنان كانوا هني الشياطين. مرة واحدة برم صاروا ملايكة، شبعة كانت كذبة صارت منا كذبة. الجنوب كان حزب الله حرروا من أهله بس صار محرر وصار محرر، كان مع الجيش صار الجيش شرطة ودرك وأمن داخلي وما بيقدر يدافع عن البلد، وصار حزب الله هو المقاومة. إذن هذا الإنسان منافق. وميشيل عون منه شاذ بالوضع السياسي اللبناني. نحن على مستوى الموارنة ما عندنا ولا قائد سياسي بالوقت الحاضر عنده أي نوع من الضمير أو الوجدان. هنقولها وبكل صراحة، هودي كلهم منافقين وكذبة، والأحداث الأخيرة بيّنت أنه هودي الناس مفروضين على الشعب اللبناني بالعموم ومفروضين على الموارنة بالقوة، مثل ما غير شرائح لبنانية القيادات تبعها مفروضة عليها بالقوة وبالسلاح وبالمال. إذن وضعنا وضع شاذ، منه فلان الماروني احسن من فلان السني او من فلان الشيعي او فلان العلوي او فلان اللي هن كله مثل بعضهم. بالنهاية ما عنا سياسيين بمفهوم السياسة الغربية، ما عنا احزاب بمفهوم الاحزاب الغربية، عنا شركات تجارية سموها احزاب، عنا قيادات سياسية تجار هيكل، وعنا رجال دين ريتن ما يكونوا بديار حدا، خصوصا اللي عند الموارنة. ولكن رغم هيدا كله المؤمن ما بيأس، المؤمن لا يمكن ان يحبط. نحن بديننا المسيحي بمفهومنا المسيحي نحن ما منموت، نحن منرقد على رجاء القيامة. طيب اذا نحن من بعد ما ربنا يفتكر الوديعة وديعة الحياة منا وبيدفنونا ومنكون راقدين على رجاء القيامة، كيف ممكن ونحن بعد وديعة الحياة عنا وما أخذ ربنا منا بدنا نكون مصابين بحالة يأس؟ أبدا. المؤمن لا يمكن ولا يجب أن ييأس أو يصاب بحالة إحباط. المؤمن عليه دائما يشهد للحق للحقيقة، يسمي الأشياء بأسمائها ويقول للأعور أعور بعينك. هيك المسيح عمل مع الكتب والفريسيين، فات على الهيكل وطردهم، للي عملوا من الهيكل سوء قال لهم للكتب والفريسيين اللي هن اليوم مثل رجال الدين والسياسي عنا بلبنان، قال لهم يا أفاعي يا أولاد الأفاعي، قال لهم أنتوا مثل القبور من برا مزخرفين ومن جوا عظم وسخام. إذا نحن اليوم بدنا نضلنا محافظين على إيماننا، كل حدا مثل داود الصايغ، حافظ اللقب طبعا دكتور داود الصايغ، عنده إيمان بدنا نتعلم منه وناخده نموذج، وكل حدا مثل ميشيل عون بدنا نرزله نبعد عنه، بدنا نعلم ناسنا يكونوا أحرار مش يكونوا غنم، وما ياكلوا تبن من المعالف، ولكن يكون عندهم إيمان ورجاء. خلونا نحن وياكم نسمع المقابلة اللي فعلا بتغطي من وجهة نظر منطق وعقل كل الأحداث اللي دار بالمنطقة، مثل ما قلنا بالبداية كان بالانفجارات بالضاحية الجنوبية أو بالأحداث الإرهابية بفرنسا. معنا الدكتور داود الصايغ من تلفزيون المستقبل، واليوم نحن الأحد بتاريخ 15 تشرين الثاني 2015. قبل ما نبتدي نذكر انه خلال المقابلة بالفصل الاول او الثاني في نتفة صمت، فترة صمت، المقابلة بتكمل، ما تقولوا انقطع او توقفوا، لا ننتظروا بحدود الربع ثاني ربع دقيقة وبيرجع بيكمل معكم الاذن المقابلة.
أهلا بكم. غرق العالم قاطبة في تداعيات الهجوم الإرهابي في باريس بعد هجوم مماثل في الضاحية الجنوبية لبيروت، وبين هذين الهجومين أطلت الملفات الداخلية بمقدمها انتخاب رئيس للجمهورية، كما ورد في رد الرئيس سعد الحريري على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. هذه العناوين وغيرها التي تصدرت صحف بيروت التي تصدر اليوم الأحد سأواكبها في هذه الحلقة مع دكتور داود الصايغ مستشار الرئيس الحريري. صباح الخير دكتور صايغ.
صباح الخير دكتور.
أهلا وسهلا بك.
أهلا فيك.
بالوضع بشكل عام رح نبدأ حوارنا تحديدا من خلال جريدة الشرق الأوسط وكاريكاتير أمجد رسمي، حيث رسم دوائر التصويب وبداخلها عنصر من الجيش الحر يصوب سلاحه نحو عنصر داعش بدائرة الهدف. لأي حد الأزمة السورية وما يجري في سوريا يرخي بظلاله ليس فقط على الوضع في لبنان إنما في العالم بأجمعه.
الأزمة السورية كانت امبارح موضع مؤتمر فيينا، والحديث عن حل سياسي ومرحلة انتقالية مدتها 6 شهور وبعد ذلك انتخابات.
نعم.
طبعا الأزمة السورية هي اليوم أهم أزمة بالعالم، وشفنا أنه عم يجتمع طابعة العالم كله مدون ما يكون في معهم ولا مندوب سوري. وهذا ملفت. يعني اليوم أزمة أوروبا الحالية بهالعدد الهائل من المهاجرين أو من طالبي اللجوء سبب الأزمة السورية. اليوم احصائيات المفوضين الأوروبيين بتقول لسنة 2017 رح يفوت على أوروبا 3 ملايين لاجئ جديد، بينضافوا إلى 19 مليون مسلم موجودين في أوروبا. وعم يصدر بأوروبا اليوم موجات جديدة يمكن فيها طابع مناهض لهذا اللجوء. وقريب من كم يوم تقرير مهم كثير بيقول في حركة انقلابية بألمانيا ضد أنجلا ميركل، لأنها فتحت الأبواب وفات على ألمانيا 800,000 شخص. فهالأزمة السورية اليوم نص الشعب السوري صار إما مهجر داخل الأراضي السورية، إما لاجئ عنا بلبنان وبتركيا وبالأردن، وأما موجات الهجرة الغير الشرعية اللي بيقضي فيها بالبحور، بحور اليأس، عشرات الأشخاص والعائلة. ولذلك قد يكون من الإصرار على حل الأزمة السورية بشكل سياسي هو سببه أن بلشت تلقي بأعباء الإنسانية والسياسية الكبرى على الغرب وعلى أوروبا تحديدا. هل سيتوصل؟ طبعا في والأكثر شخص عبتابع على التقارير كلها، أكثر شخص أصبح مشهور بإيجاد حل سياسي هو الرئيس الروسي بوتين، لأنه أولا بلشت روسيا تتلقى ردات الفعل إرهابية، صار ثابت أنه طيارة شرم الشيخ هي من عمل داعشي، أصبح الطيران في الشرق الأوسط مهدد، أصبح العالم مسرح مفتوح للإرهاب، لإرهاب
داعش
بباريس وغير باريس، وهم يهددوا أنه جاي دور نيويورك ولندن وروما. داعش سترولا هي في كثيرين عم يتناسوا الموضوع، تسيطر اليوم على مساحة توازي مساحة بريطانيا العظمى، يعيش في داخلها 2 ملايين شخص طبعا مش موجودين بإرادتهم، وفي سلطة وفي قوة عسكرية، في سلطة تمارس بأقصى أنواع العنف بالقتل وبالهدم وبتهديد الأسار وبقطع الرؤوس، والعالم كله عم يقدم لها التغطية مجانا، لأنه نحن بهذه الحرب، واليوم ما عاد في حروب تقليدية بالعالم، هذه الحروب حروب إرهابية اليوم تجسدها داعش بشكل رئيسي، عندهم الأموال وعندهم المساحة وعندهم الجيش أو جيوش وعندهم
الحجة،
عندهم العقيدة اللي اليوم عم يسمون انتحاريين بروح الموت. لكن من نعرف نحن بتاريخ الحروب أهمية ما كانوا يسميها النازية البروباغندا.
نعم.
هلا البروباغندا الغرب عم يقدمها لداعش مجانا.
كيف؟
بحثا عن الإثارة. اليوم في دعوة لإيطاليا من صحفية إيطالية ما رأيتني اسمها، دعت لعدم تغطية أخبار داعش. قاعدين عم يصوروا هدمت كيف هدموا تدمر، عم يصوروا قطع الرؤوس، عم يصوروا الضابط الكشاشي بقفصه كيف عم يحترق. يعني العالم
عم يساهم
بحثا عن الإثارة. وهيدي في كثيرين من العلماء الاجتماعي بفرنسا نبهوا إلى أن اليوم هالشباب الأوروبية أو الفرنساوية عم يلتحقوا بداعش، عم يركضوا وراء المغامرة وراء الإشارة، أنه هودي العنف يمكن بأعمار يستجبنا العنف. وأصبحت اليوم الأفلام الأمريكية عم يفرجونا من دون حياة قطع رؤوس. من يومين كنت عم شوف فيلم صارت أنه قطعوا الراس ادعى الكاميرا، لانه اصبح عمل بنع المبتذل. هيك يا جمس. بقى جوابا لسؤالك مدام، هو اليوم بين محطة باريس ومحطة بيروت طريقة محطات الرعب. في هذه الحرب المفتوحة اللي مفتوحة علينا واللي مفتوحة على باريس، طبعا ردود فعل على باريس غير ردود فعل علينا، لانه نحن موجودين بمنطقه
معتاده
يعني ما بدي استعمل كنت انا هالتعبير، بس شيء شفناه بالضاحيه الخميس الماضي شفتونا سبق وشفنا.
نعم
سبق وشفنا. أولا من سنتين بشهر ب 23 آب الضاحية هذا 23 شخص و 200 جريمة بطرابلس 15 آب 49 قتيل و 800 جريمة. إيه بتم تغطية وبيروحوا يعني بنشوف تمتلئ الشاشات بالمستنكرين وبالمحللين وبالإداني وبعدين ترجع الحياة لطبيعتها. كزيدك في أوروبا يعني اليوم شفنا بفرنسا عن أعلن فرنسا هولاند حالة الطوارئ سكر الحدود ودعا إلى اليقظة وإلى الوحدة الوطنية وتضامن العالم كله معه مثل حصل ب 11 أيلول 2001.
يعني اللي صار بفرنسا دكتور صايغ برأيك بيشبه
ايه طبعا بيشبه لانه هذا الارهاب الارهاب اعمى وديك استعملوا طيارات وضربوا البرجين بعقل ما وصلت هوليوود. يوم مثل الرئيس الفرنسي جاك شيراك قال كلنا امريكيين ومبارح شفنا بسان فرانسيسكو بغيرها تلونت كلها بالعالم الفرنساوي. هذا التضامن انا بدي اوصل لنقطه معي الانفعال الحالي بعد شوي بتراخى بينما الارهابي بضل يقز الارهابي بيستفيد من فترات التراخي عندنا وعند غيرنا. نحن صرنا سنتين ما شفنا حادث تفجير الا ما حصل في عسير او بعض المتفجرات هن القوى الامنيه ضبطتها. لكن الارهابي بيقولوا خلايا نائمه يعني هالتعبير ما بحبه منه النايمين ابدا
ناطرين التاريخ
ناطرين فرصه. يعني بين هالاطفال اللي ماتوا بالضاحيه شفنا في طفل فقد يعني شفنا مشاهد انسانيه يعني بيشعر كل واحد انها نزلت منه من جسمه من عائلته من ابنائه. هذا الشيء اللي حسيت كلنا عندنا هالشعور. شفنا لك شفنا بفرنسا انه هودي فتحوا النار عشوائيا. يمكن لو قدروا فاتوا على ستاد دو فرانس كان وقع مئات او الاف الضحايا. عم بيخططوا عم بيقتلوا ناس لمجرد القتل مش عم بيستهدفوا. نحن هلا بجوز البعض وبانتظار انه التحقيق يجلي نحن ما فينا الا اليوم نوجه التحيه لشعبه المعلومات اللي اكتشفت او بشهاده من الجميع. هل لنشوف التحقيق شو بده يقول. لكن في البعض بلشوا يلاقوا سبب للارهاب ضد لبنان. نحن دوله معروف شو لكن فرنسا دوله كبرى عضو مجلس الامن. هي عندها وسائل لتواجه هذا الارهاب غير وسائلنا نحن.
طيب الدكتور اتيت على عده مواضيع مع بعضهم بدي ارجع لهم تباعا.
نعم
بالنسبه للازمه السوريه والمباحثات الجاريه اليوم لفتت غياب اي حضور سوري على طاوله المفاوضات
على طاوله مقرري العالم.
نعم أصبحت. هذا الامر ماذا يعني وهل من شانه انه ياخر الحل بسوريا؟
الحل بسوريا بده يمرق بعدين. يعني شيء مؤسف انه اليوم قاعدين هالمقررين عم يقرروا من اسبوعين كيف في 17 وزير خارجيه ولا واحد منهم سوري. لكن صار في كلام امبارح طلبوا من دمشتوره انه يجمع النظام مع ممثلي المعارضه. هلا اي معارضه يمكن هون رح تكون عمليه صعبه شوي لكن بده يمرق بعدين بحل سياسي. الحل السياسي هو انه قعدوا شوفوا شو هل هو دستور جديد
مرحلة انتقالية
قعدوا يقولوا دستور جديد. هيك قرر امبارح دستور جديد
انتخابات
يعني طبعا مش رح يبقى بشار الاسد بعد 6-7 سنين. لا ما هو مصيره هو اللي عم ياخر هالحل.
كان مصيره هو العقدة
مصيره هو بعده مصيره هو العقدة ما حدا يعني اظهرت روسيا مروني بموضوع بشار الاسد لانه هي كدولة بدها مصالح والكل عم يحكوا مصالح روسية. لكن بدي انا افتح للين اقول هونيش ترى بعد عن موضوع الحماية موضوع حماية المسيحيين هذا موضوع بده يمكن حلقة خاصة رايك نحكي فيه. اذا عنده مصالح كدولة منا دولة عظمى روسية ما عاد فيها الثنائية الدولية بين الاتحاد السوفيتي
في المميز واستمرار للحرب البارده اللي كانت دائره
ما في حرب بارده اليوم. في بنلاحظ امريكا عم تنسحب من هالقضايا الشرق الاوسط، ما بدها تتورط من جديد، وانسحبت من العراق وانسحبت من افغانستان، ما بدها ما في جندي غربي نزل على الارض اليوم بسوريا.
سوريا نعم، حتى
بيكتفوا بالقصف. وعم بلاحظوا مع ذلك انه داعش انتقمت من فرنسا لانها عم تقصف.
ليه هون السؤال دكتور صايغ، المستقبل اشارت الى انه اكثر ما يؤلم انه هذا الاعتداء استهدف دوله طالما وقفت مع العرب والمسلمين وقضاياهم على مر التاريخ الحديث، وطالما دافعت عن قيم الاسلام والرقي والتقدم والحوار والاعتدال، لماذا اختارت داعش فرنسا تحديدا لتنفذ هذا
الامر؟ اختارت داعش فرنسا بعده اسباب. اولا انه السبب المعلن هو اقدام فرنسا على الاشتراك
بالعمليات الجويه.
نعم، عمليات جويه. وصحيح
سبب غير المعلن،
فرنسا ورثت من جيرال دوغول افضل سياسة عربية للشرق الاوسط.
نعم،
فرنسا وقفت الى جانب العرب، فرنسا اول من اعترفت بمنظمة التحرير الفرنسية سترونا. والبعض يمكن المشاهدين بذكروا انه وزير خارجية فرنسا دوغرينغو هو اللي استقبل ياسر عرفات بقصر السلابر وقال له بونجور مسيو البريزيدان، وراح زار ياسر عرفات فرنسا. حريصة يعني فرنسا على العلاقات مع العرب ومع المسلمين بسبب معرفتها للشرق الأوسط، بسبب قربها من شمال أفريقيا. ويعيش في فرنسا 6 ملايين مسلم، 6 ملايين مسلم. ولذلك يعني بشعر كثير انه هالدولة الكبرى اللي اكثر دولة مستعدة بالغرب للانفتاح على الشرق العربي والتعاطي مع العرب والمسلمين بشكل معتدل وانفتاحي تلقيت هذا الضرب. السنة الماضية وقت اتداء على الصحيفة الساخرة كانت سبب محدد اكثر.
نعم، من نشر رسوم
كاريكاتيرية مع إدانة الجميع وهذيك المظاهرة التاريخية الكبرى.
نعم،
في ردود فعل فرنسية انا بفهمها انه حرية التعبير مش لازم توصل الى حد جرح الضمائر، جرح المعتقدات. لكن اليوم وقفوا 2 مسلحين وقتلوا ناس بالمسرح او بالمطاعم
عدة اماكن. نعم، يعني هون يمكن اول ثمن اليوم انا بمطالعتي للصحف الاجنبيه انه تقدم فريق مارين لوبان المتطرفه نسبيا او المحافظه بالانتخابات المفصله
بفرنسا حاليا. قبل ما يصير هذا حادث الاعتداء انا بين داي مجالي هون هلا ما فيش زوم حاطين عليها لجد ريليجيون.
نعم،
عم يشوفوا انه هل احنا دخلنا صحيح هيدي منا حرب، منا حروب دينيه، لانه اذا داعش تقوم بحرب دينيه بالمقابل ما حدا عم يحارب داعش باسم الدين.
نعم،
اليوم فرنسا دوله علمانيه، معظم اوروبا عندهم علمانيه بدهم يدعسوا بقى. لكن بلش في حركات باوروبا وبفرنسا وبالمانيا،
حتى اشرت ميركل وكان تتعاقب على استقبالها
مارين لوبان اليوم بتستفيد من هذا الظرف.
نعم،
انه انا عم بقول لكم انه اليوم هذا موضوع دخول المهاجرين اصبح عم يولد ردات فعل اليمين المتطرف عم يقوى.
نعم،
عم يقوى بفرنسا هلا. هي اول ما صرح امبارح انه انا عم بقول لكم بدنا نوقف دخول المهاجرين، علما انه فرنسا بدها تستقبل بسنتين 24,000 فقط، بينما بالمانيا مفتوحه. المانيا الاشياء الخاصه بالمانيا ضعف الولادات وبدهم يد عامله وما عندهم بطاله. لكن صار في اخطار انه هل نحن عندنا سياسه اوروبيه موحده، عندنا اتفاقيه شنغن، ولا كل البلد بده يرجع لوحده؟ بقى هلا بدنا نشهد من هلا ورايح بدها صعود اليمين المتطرف
ومطالبات وقت
بسموها الاسلاموفوبي. نعم، يعني الحركات المناهضه للاسلام وللاجانب. وبلشوا يعني العرب موجودين في اوروبا وفرنسا بدهم يحتاطوا. الشيء اللي حصل رهيب انه فاتوا بلشوا ياكلوا بالعالم بشكل عشوائي،
وكان اصلا ما في امن او ما في حدا قدر ردعهم.
انا عم بقول لك ليه بضرب عشوائي. في اسمعت رقم امبارح مذهل، 4000 شخص في الشيء مطلوبين بفرنسا ارهابي. وين هم؟ ما بيجوا بعدين وعنده اليوم وزير عدل كثير من الفتحة وانه بيوقفوا الواحد بعدين يستفيد من تخفيض العقوبات ويطلق سراحه. اليوم بالسجون عم بيتم بالسجون الفرنسية عم بيتم تجييش كل هؤلاء.
نعم، خلينا ناخذ فاصل وبعد هذا الفاصل نعود الى لبنان وكيف يجب الرد على الاعتداءات الارهابية التي ضربت الضاحية الجنوبية لبنانيا. لحظات ونعود. نعود لمتابعة هذا الحديث مع الدكتور صايغ داود. دكتور صايغ، ساعة الحرب على الظلام عنوان افتتاحية جريدة الحياة اليوم لغسان شربل، يعتبر فيها أن غزوة باريس أخطر من غزوتي نيويورك وواشنطن، إنها ساعة القرار الكبير أن يخوض العالم هذه الحرب الآن أفضل من أن يخوضها لاحقا. إذا بدي أشيل كلمة العالم وحط لبنان، ساعة القرار الكبير في لبنان لماذا؟
نعم، سمعنا مواقف سترنا بهال بعد الخميس، هذا اليوم الخميس الأسود الديني اللي هزنا بدمائرنا وبجسدنا، ربما انه صار بدا عمل. يعني مثل ما قلت لك من شوي، فرنسا دولة عظمى عندها جيوش وعندها صوت مجلس الأمن وعندها الاتحاد الأوروبي. نحن شو عنا؟ نحن عنا وحدتنا الداخلية وحدتنا الوطنية.
نعم.
هذه الوحدة منقوصة صلى فترة. يعني أنا ما بحكي انقسام بالمطلق، لا بحكي في ناس عم يدعوا لحتى نتضامن، عم يدعوا لحتى نوقف نحن وقفة وحدة، وفي فريق أخذ مواقف الأكثرية بيعتبروها أنها هي كانت ولا تزال مناقضة لمصلحة لبنان. يعني هذا كثير علينا نحن اللبنانيين، الشعب اللي بيألف تجربة نموذجية يمكن تكون مستقبل العالم. هذا كثير علينا انه يكون عندنا موقف واحد. فإذا ما عندنا موقف واحد معناتها في خلل، خلينا نطلع عليه،
لانه ما في رؤية واحدة للوضع بشكل عام. كل فريق عم نشوف الوضع من
مش كل فريق، ما تحب الفريقين بين بعضهم. لا، في فريق ملتزم بالدستور بالوفاق باتفاق الطايف بابعاد لبنان عن الصراعات باعلان بعبدة بكل هذه المقومات حتى تحفظ هذه التجربة وهذا الوطن. وشفنا في فريق شاف مصلحة لبنان غير شيء.
نعم،
ما هلا ما منا مازال في هذا الجو التضامني، منا نبني عليه. لكن مش من زمان سمعنا الخطابات وقلنا بغير مرجعنا وجيش الفقيه والإمام الخميني وأودي نحن منا نطلع اليوم وين مصلحة لبنان. مصلحة لبنان إنه الجميع يضعوا ديمون لبنان أولا.
هذا حاصل اليوم؟
هذا بعده ما حصل، بعده مش حاصل. يعني كثير على اللبناني جميعا إنه يلتزموا بمصلحة الوطن أولا. لا، هذا شيء بعد ما حصل. هيدي الشرخ، هيدي الثغرة الأساسية. شفنا في مئات الشباب اللبنانيين ماتوا بسوريا، هودي شباب لبنانيين. شفنا سمعنا انه نحن عم نروح نحارب بسوريا مشان نمنع الحركات الاصولية تجي لهون، وحركات اجي. لكن سمعنا بالمقابل دعوة من السيد حسن ردد مرتين انه تعوا لنعمل تسوية شاملة على كل المواضيع الرئاسي والحكومة والانتخابات. ورد الرئيس الحريري انه درء الفتنة يكون بالالتفاف حول هذه المواضيع الوطنية.
نعم،
رجع بقلي حصن لبنان هو وحدته الداخلية، حصن لبنان هو عدم الاتصال بالخارج، عدم الاستقواء بأي خارج الكيان، عدم جعل لبنان مستودع سلاح، عدم جعل لبنان ساحة صراع. نحن سمعنا دمستورة باجتماع فيينا من جمعتين عم بيقدم لبنان كنموذج الحل السوري، وفي محللين أوروبيين عم يحكوا عن حال اللي وصل إلى العراق، لأنه ما في مواطن يحصل بالعراق، في أخطاء أخطاء حسب النظامين العراقي والسوري على مدى سنوات الحكم الكلي الشمولي، استبعد فريق وحكم فريق، وبعد 2003 اجى فريق سبع فريق اخر، هذا اللي خلى داعش تنبت. لكن ما حصل في مواطن لا بالعراق ولا بسوريا.
اليوم دكتور
في اقليه بسوريا حكمت اكثريه، وبالعراق هالمكونات عم بيقدموا النموذج اللبناني كحل للمعضلتين العراقيه والسوريه.
ما الذي حصل؟
هذا شيء بنفخر فيه، ولكن ما نكون صحيح النموذج.
وهنا السؤال، شو اللي تغير اليوم كي نشعر بهذه النسمه الهادئه؟
تغير انه صار في فاجعه كبيره عم تتكرر. طيب في تدابير امنيه حصلت يمكن منعت انه توقف السيارات المفخره.
نعم.
صاروا يفوتوا مشي او صاروا يفوتوا على دراجه صغيره.
نعم.
يعني وسائل الارهابيين
عادة.
ما بدي اقول انه هي تتجاوز تدابير امنيه، لكن هن مستعدين يموتوا عشان قضيه هن بيذكروا هي قضيه خاطئه.
نعم.
قضيه تجعلنا ننتبه نحن وين رايحين. طيب صرنا سنتين ما صار فيها التفجيرات، التفجيرات حصلت. فاذا نحن نحسن انفسنا بوحدتنا برؤية واحدة لحاضرنا ومستقبلنا، الدولة، وقف الشحن الطائفي، إعادة تكوين المؤسسات، تحسننا فينا نص من دون رئيس جمهورية والعالم عم يتفرج علينا مش قادرين ننتخب رئيس، في حدا معطل مجلس نواب، وفي حدا عم يعطل الحكومة باسم اعتبارات صارت معروفة، عندنا مجلس وزراء بيقوم استثنائيا محل رئيس الجمهورية، صرنا عم نشوف مجلس وزراء مش قادر يحل مسألة النفايات. يعني هذا أنا بشعر بالغضب، بشعر بالغضب، بشعر بالمرارة من هذا النظام. أنا من الأشخاص اللي راهنوا علي كثيرين مثلي، خصصوا سنوات حياتهم للدفاع عن هذه التجربة. عم نشوف مين
عم تنهار،
مين عم يشوهها، مين عم يخدها لمحل غير محل. يعني سمعنا امبارح السيد حسن قال انه خلينا نجتمع بدون ما حدا يحكي مؤتمر تأسيسي. ليش بدنا نحكي مؤتمر تأسيسي بالأساس؟ ليش زرعنا هالشك بنفوذ كثيرين؟ ليش خلينا مكونات أساسية
تكره بعضها،
تشعر بالقلق على مصيرها؟ ليه؟ ما نحن ما عندنا غير هذا الخيار. مما يبنى عليه ستولار، ما حدا قال بده ينفصل عن الآخر. هذا عنصر إيجابي. بتمد يدك بتمد يدنا. له 10 سنين سعد الحريري يدي ممدودة إلى الجميع. هلا إذا أجت يد أخرى حسنا، طيب حسنا، خلينا نشوف إذا هلا من بعد هذه الفاجعة اللي ممكن تتكرر. اليوم صحيح الأجهزة الأمنية وفعل المعلومات قدر ألقى القبض على ولنشوف شو التحقيقات بتقول.
نعم.
شو التحقيقات بتقول، لكن هل احنا محصنين كفاية؟ طبعا الجيش والقوى الأمنية عم بتقوم بما يجب على الحدود وبعشاد، ولكن بالرغم من وجود جنودنا لا يزالوا محتجزين، ولكن اليوم زي هذه التغييرات الكبرى بالمنطقة يا شكرا، واحد بيحفظ راسه مش بيدخل راسه فيها.
هل بيد اللبنانيين اليوم دكتور صايغ برأيك، خاصة بالإشارة لحزب الله، أنه ينتزع، بيقدر ينتزع المبادرة ويعود، يعني تكون له الكلمة الفصل لبنانيا على الأقل؟
نتأمل أن يكون ذلك. وإلا موضوع الرئاسي يا سترولا، موضوع الرئاسي شفنا نحن في مراجع دولية وشفنا حتى بأوقات سابقة وزير خارجية فرنسا
نعم
فابيوس راح باب الإيراني،
حتى اليوم كان في رهان على مجيء الرئيس الإيراني لباريس لبحث هذا الموضوع
من جملة العلاقات، لأنه إيران عم تنفتح على العالم.
نعم
هذا الاتفاق اللي رهن عليه الرئيس الأمريكي دون غيره أنهى حرب أفغانستان والعراق ورجع بعث مرعبين للعراق، لكن هذا اعتبره هو أهم إنجاز بولايته. شو هي تتمة ذلك؟ هل ستنفتح إيران على العالم؟ أنا بعتقد إيه. واليوم شفنا في تعريف صحفي راحوا الشيخ الإيراني عم تتحول طهران، حاطين عدد الموظف فيها 60-70 موظف فيها، صار انه هل وصار في اماكن ونشاطات تشبه النشاطات الغربيه.
أأمل أن تكون يعني يكون إعلان النوايا أو إظهار النوايا يبدأ في لبنان بالاتفاق على الموضوع الرئاسي؟
هلأ لنشوف
لإعطاء الضوء الأفضل،
لأنه هو بعده مش من مدي ظهرت المواقف المتشددة، لكن أنا عم بقول هل ممكن هذه المأساة اللي شفناها بالضاحية تكون سبب لتسهيل لمرحلة جديدة؟ ونحن شفنا بمبادرة من الرئيس سعد الحريري لقينا حل لموضوع المطالب المتعلقة باجتماع مجلس النواب.
نعم
طيب لا حل، قد يوجد دائما حلول للرئيس سعد الحريري. فهلا خلينا نقول انه بعد هذه المأساة من خلال المواقف المعلنة تبنى السياسة على ما يعلن من مواقف، والمواقف اللي اعلنها السيد حسن بتقول رد عليها الرئيس سعد الحريري بدل على انه نحن حاضرين، نحن حاضرين لنتفق على حل. طيب اولا يبدا بانتخاب الرئيس، يعني هذا بده يجتمع مجلس النواب وبده يصير في اتفاق الكتان على اتفاق على شخصيه لرئاسه الجمهوريه وشخصيات موجوده، بعد منها بتستقيل الحكومه، تشكل حكومه جديده. تحدث هلا جلسه لمجلس النواب لعنوان الانتخاب، تمشي الامور بهذا التدرج، انه نحن اذا ما منا نحمي حالنا بهذه الطريقه، نحن بالاضافه الى يقظه الجيش والقوى الامنيه، لكن الحل هو تضامن القوى السياسيه، ازيك يساعدنا العالم، ازيك يساعدنا العالم بس يشوفنا انه
متضامنين
صالحين انه نتفقوا.
الثقة هنا، الثقة المفقودة بين شركاء الوطن، ألا يجب كمان أن يبدأ ترميمة لحتى تمشي الأمور على الثقة؟
إيه طبعاً.
كيف ترميم الثقة برأيك؟
دعا الرئيس نبيه برلين إلى جلسة حوار، وفي حوار مستمر بين تيار المستقبل وحزب الله.
نعم.
كان من بوادره الإيجابية عدم او تحصين لبنان او الجبهه الداخليه ضد هذه الحروب المذهبيه المفتوحه والمعلنه في دول الجوار. نجحنا بذلك حتى الان. بدنا نقول امور ايجابيه. القيادات في لبنان وقفت ضد اي محاولات لتصدير حروب المنطقه الى لبنان. لكن هذا من الناحيه السياسيه، ما لقينا حالنا بمنأى عن حروب الارهاب.
نعم.
بظرف 24 ساعة سقط مئات الضحايا بين لبنان وباريس.
نعم.
والمصدر هو واحد. داعش اعلنت انه هي وراء هذا المتفجرات في برج البراجنة ببيروت، وهي اعلنت عن ذلك. فاذا هذا الخطر الكوني صار. احنا جزء منه، فنحن في حرب معلنة علينا. هذه الحرب المعلنة علينا ما بتستوجب انه نوقف ونتحد ونحكي مع بعضنا ونشوف كيف نبقى. الوسيله الاولى هي وسيله وحدتنا الداخليه.
نعم.
فتعوا نقعد، نحن عم نقول من زمان تعوا نقعد. وسنه 2009 الرئيس سعد
الحريري
هذه مردوده الى الجميع.
هلا لحتى يقعد.
تغير هذا الشعور، اذا تغير.
دائما في علامه
هيك. انت سالتيني اذا مصدر خارجي او لا، اذا في تسهيل خارجي حسنا، وقال لها إذا ما في طيب نحن شاعرين بالخطر في حرب علينا بتفاجئات الضاحية يمكن بكرة تتكرر بتتكرر هاي طالما بعد الحرب بسوريا ماشي نحن مش بمأمن عن شيء.
بعد الفاصل بدي تابع الحديث معك بكل هذا المشهد أين المكون المسيحي وكيف تفسر ما حصل قبل الجلسة التشريعية من هذا التكتل المسيحي اللي أعاد بالذاكرة إلى العام 92 وقت اللي صار في مقاطعة مسيحية للانتخابات النيابية. لحظات وأنا عود. نعود لمتابعة هذه الحلقة. سؤالي الآن عن المكون المسيحي دكتور صاير. اليوم لفتني مقال بجريدة الديار بيحكي عن الهيجس الديموغرافي هيجس الديموغرافيا عند المسيحيين تحديدا. هذا المقال يقول الديموغرافيا هي ما تقلق الموارنة الذين هم الأكثرية المسيحية في لبنان وفق توصيف سياسي مسيحي مخضرم يرى أن المسيحيين يتخبطون في طروحاتهم لهذا السبب. هل هذا السبب هو ما وقف وراء تكتلهم قبل الجلسة التشريعية؟
يا ستر الموضوع ديموغرافي مش مطروح هلا.
نعم.
هذا المقال من جملة ما
شو اللي خليهم يوقفوا هذا
المقال؟ لحظة شوي. موضوع ديموغرافي انطرح حتى وقت اتفاق الطائف. السبب أقرت المناصفة. وأنا بشكر إنه في شخصيات بارزة اشتركت يومتها بهذا الاتفاق واجوا قالوا مهما تضاءل العدد لأنه يمكن الهجرات اللي حصلت في سنوات الحروب طالت المكون المسيحي أكثر من غيره.
نعم.
لكن مهما تضاءل العدد رح يبقى المناصف فيه 50% 50%. وطبعا في كلام قال رئيس الحريري الله يرحمه وردده رئيس الحريري ما عاد حدا عم بيعد.
نعم.
لأنه في قناعة أنه هذا البلد اللي بيمثل تجربة خاصة بالعالم ما عاد بدنا نكرر قول البابا نقال كثير أنه رسالة للشرق للغرب وسبق للجنرال دوغول قال سنة 64 الموديل دي كيليبر دو مجور. فهذا البلد ما بينحسب فيه الأعداد علما أنه ما في ولا طائفة بإمكانها تقول إن هي أكثرية بالنسبة إلى المجموع. ما في طائفة تكون إنها أكثرية. ولذلك مهما كان العدد اليوم المسيحيين هم مكون أساسي. وهن يعني والحرص على أن يبقى رئيس الجمهورية مسيحي ماروني حرص من قبل الجميع.
ولكن ما تتكتلوا بهذا الشكل بوجه عذرا للتعبير بوجه المسلمين وكأن رجعنا لنغمة مسيحية.
صار في تكتل مرحلي مش لازم يحصل. واستدرك الرئيس سعد الحريري.
نعم.
جاء هودي مطلبين استعادة الجنسية وقانون الانتخاب.
نعم.
طيب هذا مشان ما يحصل هذا التكتل أو اعتبارات عند قيادات مسيحية وجدت مصلحة أن تلتقي بينها وبين حالها صرف النظر عن الآخر لكن الآخر مد اليد وأقر صار في هذا الحل. الأوانين المالية هذه كانت تحفظ سمعة الاثنين أقرت وأقر موضوع استعادة الجنسية اللي هو مطلب قديم انه لحتى ما السبب على تحكي موضوع الديموغرافي انه في مين بيحب يستعيد الجنسية يستعيد الجنسية هلا مش رح يستفيدوا من المسيحيين بس يستفيد كده
اللبنانيين.
هذا المنطق ما عاد يعني ما عاد يسوى نحكي فيه لكن حسب هذا التلاقي وبالمقابل انه يا اخوان واشهدوا كلهم بموقف رئيس سعد الحريري واولا دكتور زعزع انه تم انقاذ مش بس الجلسه تم انقاذ
صيغه
هذه الصيغه هذا المكون انه هذا التكتل الطائفي والمذهبي ممنوع يحصل بقى نحن كلنا ننظر نفس الرؤيه مش بس عم بحكي ب 14 اذار بكل المكونات وهذا بده يفتح الباب امام حلول بده يفتح الباب امام حقيقة الشيخ مجلس الوزراء. شو هالوضع المعيب اللي وصلنا له؟
نعم.
انه نحن عطلنا مجلس الوزراء مشان شو؟ مشان قضية ضابط؟ ها؟ وين بعت مجلس الوزراء موجود بصورة استثنائية، مفروض يقعد مجلس الوزراء سترة اسبوعين ثلاثة.
يمكن هيدا القشر الظاهرة من المشكلة، يمكن في مشكلة أعمق دكتور صايغ بهذا المثال. بدي اسالك هون، الوقت عم يدهمنا، بس بصفتك رفقت الرئيس شهيد رفيق الحريري، قد ايه بتشوف اليوم انه الرئيس سعد الحريري عم بواجه ما واجه والده، وبالتالي تترتب عليه كمان يعني هون عم يشعر بمسؤوليه اخراج هذا الولد
من عنقه؟ هو شعر بمسؤوليه واقدم على التنفيذ. كان يميز الرئيس الشهيد انه يشعر بالمسؤولية وقادر على التنفيذ.
نعم.
كان بموقع المسؤولية، عنده رؤية وعنده مشروع بنفذ.
واليوم؟
اليوم الرئيس سعد الحريري عنده نفس الرؤية وبالقدر اللي قادر يتنازل. سمعناه وقت طلع من المحكمة بلهي سؤال.
نعم.
تحت الحكومة. سمعناه سنة 2009 قال سما الزرقاء بتساعد كله، أصر على حكومة وحدة وطنية، كان في ألف حكومة من لون واحد.
نعم.
مثل ما ألف هذا الشعور بالائتمان على هذه القضية الوطنية موجودة عنده. أنا معقول أنها مش موجودة عند غيره، لا، كل القيادات حاسة بالمسؤولية، لكن هو بالقدر اللي بيقدر يلاقي الحل في أحد.
اليوم تميل الى التفاؤل بهذا المجال، وعلى ماذا تبني هذا التفاؤل اذا كان كذلك؟
انا يا ست رنا متفائل، بتهموني كثير اني متفائل. التفاؤل والتشاؤم منا الحالات تبنى عليها السياسه، السياسه هي فن الواقع، ما في مش فن الواقع، هي الواقع، وخارج الواقع ما في سياسه.
فن الممكن،
فن الممكن بالسياسه، يعني ما في سياسه خارج الواقع. شو هي عناصر التفاؤل؟ عناصر التفاؤل نحن عندنا بلبنان انه بعده مجتمع قوي، بعده كثير قوي المجتمع، لكن الدوله ما بتامن حد هلا شروط حفاظ على هذا المجتمع القوي. من ناحيه صيغتنا نحن هذه الصيغه ما عم نشوف حدا بده ينفصل عن الاخر.
نعم.
عم نشوف حدا يمكن بده يتصرف بقوة على الآخر. ما بيقدر لبنان هو بلد الآخر، دايما في مقابيله حدا، هذا هو سر لبنان العميق. يعني ما حدا في يقول أنا لا وأعطوني حقوقي، بيطلع له كل البقيين. ما في نحن هذه التجربة الفجي، مش موجودة عند حدا غيرنا. عم نحكي عن فرنسا، فرنسا فيها أحزاب، فيها أحزاب سياسية، بده ينزل ساركوزي ضد هولندا وبده ينزل. نحن مش هيك، نحن بلد الحلول، التشويه معناها النبيل، نحن دائما في عنا تشويهات.
هلا اليوم شو هي مقومات اي تسويه قد نكون مقبلين عليها بعد ما سمعنا كلام الامين العام لحزب الله ورد الرئيس الحريري عليه؟ شو مقومات اي تسويه ناجحه؟
اولا بدها تكون اخراج لبنان من المحاور. مبرر وجود لبنان عدم ربطه باي محاور.
نعم.
ما نلتزم بقضايا لبنان اولا وليس بقضايا هذا المحور. وهذا يفترض بالطبع انسحاب حزب الله من سوريا، ولانه هذا شو جاب على لبنان؟ جاب كل الاضرار على لبنان. اهم ضرر هو مئات الشباب اللي راحوا ماتوا بسوريا. طيب هل كان زيدك دفاعا عن لبنان؟ لا، ما كان دفاعا عن لبنان. عم بيقولوا قال سيد حسن له هودي لنمنع
الجهات
انتحارية وجهات، واجوا وبعدين هذا، هل هذا اذا كان هذا بده يحصل؟ بده يحصل بالاتفاق بين مكونات الجميع اللي بيألفوا. ايه الحوار موجود، مشان هيك بدنا نحارب. بس كان في مقاومة من الجنوب، كنا واقفين، وهذا الكل حي المقاومة وكل قدر، لكن نروح نحارب ان كان دفاعا عن النظام او كان دفاعا عن مصالح ايران، لا، هذا الشيء مرفوض. هذا الشيء اللي في كل الأطراف. نحن هذه المواضيع حكينا فيها كثير بالسابق ومنضل نحكي فيها طالما هي قائمة، لكن نفتح باب صغير أو نفتح نافذة هي منفوت فيها باب للحوار. أما عم تحكينا عن التفاؤل، متشائم شو بيعمل؟ اتفرج. لكن تفاؤل المبني على واقع انه نحن هذه المكونات الاساسية عم نقدم لبنان كنموذج للحلول. ايه بدنا نحسن هذه التجربة، بدنا نحسن اولا الدولة اللي حاضنة للجميع، ويبدأ ذلك بتكوين المؤسسات والانصياع للدستور. نحن من دون دستور مع المحياة، بس مش كل واحد يفسر الدستور مثل ما بده، مش كل واحد يفسر الطائفة مثل ما بده، او يفسر السيرة مثل ما بده. لا، هيدي ساعتها الانضباط ضمن المصلحة الوطنية الوحدة هو سبيلنا الوحيد للخلاص.
بالعودة يمكن إلى الحالة، يعني إلى الحالة اللي كنا فيها قبل الحالة الانقلابية على الدستور، مثل ما بحديث لك معي الوقت السابق اعتبرت أنه ما جرى بالأشهر الماضية كان بمثابة حالة انقلابية
على يعني الدستور. حدا بيطلع عن مجلس وزراء بيقول عطلنا مجلس وزراء وانتصرنا، مثل ما حكى جبران بشير مرة طلع مجلس وزراء واتواجه هو والرئيس تمام سلام وقال انتصرنا لأنه جعلنا جدول الأعمال. هذا انقلاب على الدستور، هيك بيكون الحكم. ناس بيشوفوا مصلحة الوطن من خلال مطالبهم الشخصية، وناس بيشوفوا مصلحة الوطن من خلال الحفاظ على الوحدة الوطنية والمؤسسات. لا، في فرق هون. هلا هل إجا الوقت لما نضبط كلنا ضمن هذه المصلحة؟ هيك مبين من خلال تصريحات سيد حسن، من خلال الجواب الإيجابي للرئيس سعد الحريري، والأيام الجاية كفيلة بذلك.
كانوا قبل عندما يحكوا عن توقعات بخصوص الاستحقاق الرئاسي تنوضع تواريخ مثل الاتفاق النووي، دخوله حيز التنفيذ، مؤتمر لقاء فيينا. يعني اليوم شو هو الموعد على اللبنانيين أن يترقبوه ريثما تنجلي هذه
الخطة؟ أنا بتأسف، أنت يمكن ما شفتي قديش كان تاريخ الرئاسي مؤدس
لبنان.
نعم، تاريخ مؤدس، يعني انتخب رؤساء سابقين منهم توفوا او استشهدوا تحت رصاص.
نعم، وبصارخ صوت. نعم،
فارق الصوت. ايام رئيس سامي فرنجوي، انتخب الرئيس غير سركيس تحت رصاص، انتخب الرئيس رنا معوض بالشمال، انتخب الرئيس السهريوي بالبقاء، حلفوا اليمين بالسكنات لاحترام هذا الموعد، لانه اي خلل بالدستور يعرض لبنان بكيانه للخطر. نحن عايشين من اكثر من سنه بحاله خروج عن الدستور. ايه، عايشين بحاله انقلابيه، هذا يشكل الخطر، بالاضافه الى اخطار الارهاب اللي عم تجينا. مجمل هذه الاخطار انا بتامل يكون في وعي اليوم لتدركها. هذا اللي عم نشوفه انه من خلال هذه المواقف اللي ان شاء الله تضل ماشي بهذا الخط، ما نرجع للانفراد بمواقف تخدم غير المصلحه اللبنانيه.
بهذه الخلاصه دكتور داوود صايب وصلنا لختام حديثنا. بدي اشكرك شكرا جزيلا، مرت الساعه بسرعه كبيره، يا ريت معنا وقت اكثر.
تسلمي،
اهلا وسهلا فيك طيب كريم وعزيز في تلفزيون المستقبل. شكرا للمشاهدين على المتابعه والى اللقاء. Thank you.